أجمل ذكريات الأغاني العربية على تسعينات اف ام.
أنا حاسة إن زوري وجعني.
طب ما تاخدي مضاد حيوي.
أنا ركبتي وجعاني ومش قادرة أمشي.
خدي لك أي مسكن.
الولد سخن وبيكح.
طب اديتي له مضاد حيوي؟
الطب مش سهل قوي كده يا جماعة، ولا هو وصفة ولا مضاد حيوي ولا كلام اتعودنا نقوله بس. في برنامجنا مضاد حيوي هنعرف أصل الطب وأصل الكلمات اللي بنقولها من غير ما نعرفها، يعني هنشوف رأي الطب ورأي الناس وإحنا اللي هنحكم في الآخر.
مضاد حيوي مع نانسي نبيل، كل يوم اثنين الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على احلى مستمعين مستمعي اذاعة راديو تسعينات. معاكم النهارده نانسي نبيل، واول حلقة من حلقات برنامج مضاد حيوي. عايزة اقول لكم احنا ليه سمينا البرنامج مضاد حيوي. سمينا البرنامج مضاد حيوي الحقيقة علشان المضاد الحيوي بقى حاجة بنقولها بلازمة ومن غير لازمة، بقى وصفة بنستخدمها لكل الأمراض ولأي سن، أي طفل أو أي حد كبير عنده تعب أو عيان أو عنده أي حاجة بنوصفه المضاد الحيوي، وبناخده من غير ما نستشير دكتور. وده برضو اللي حصل مع الطب. الطب تحول لوصفة وبوست على الفيس أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول لسيرش على الإنترنت. بس هو الحقيقة الطب مش كده، يعني الناس قعدت تدرس 7 سنين وذكروا وتعبوا واجتهدوا، مش عشان احنا نعمل في الآخر سيرش على الإنترنت ونطلع الحل. يعني احنا بقى في برنامجنا هو مش طبي بالدرجة الأولى، بس احنا هنتعلم وهنشوف احنا ليه ربطنا الطب بحياتنا، وهنعرف في كل حلقة أصل كلمة احنا بنستخدمها. هنلاقي نفسنا بنستخدم الطب في كلمات كتيرة قوي واحنا مش واخدين بالنا، وبنستخدمها وظلمنا الطب. حقيقي احنا ظلمنا الطب وقلنا وعدنا عليه. في كل حلقة هيبقى الموضوع فيه جزء علمي وجزء فني، فأتمنى ان انتوا تستمتعوا وتستفيدوا في نفس الوقت. اخترنا أول حلقة من حلقاتنا تبقى على اسم البرنامج اللي هو مضاد حيوي. أنا عايزة الأول أتكلم عن المرض. المرض ده شيء مخيف قوي ومقرب جدا للناس من زمان جدا، يعني من قديم الأزل، والناس بتخاف من المرض وعلى طول عندها هس يعني أنه أي حد عيان، وخصوصا زمان، لأن زمان كانت الأمراض قاتلة، يعني كان قليل قوي لما حد يجيله مرض ويتشفي منه. فالأمراض عموما مؤرقة للبشر بشكل كبير جدا. في وقت من الأوقات كانت الأمراض منتشرة وكانت بتموت ملايين البشر على مستوى العالم، يعني عشان الناس اللي خايفة من الكورونا. طبعا احنا نخاف، والكورونا مرض خطير وكل حاجة، بس في أمراض عدت على التاريخ البشري، يعني عايزة أقول لكم أنها موتت كم من البني آدمين أكتر بكتير قوي قوي من الموجودين دلوقتي. وأكبر مثال للموضوع المرض ده بالذات كان مرض الطاعون. مرض الطاعون ده كان جه في فترة من الفترات، وطبعا جه في أوروبا، والمرض ده هزم طبعا نابليون في يافا، قصة المشهورة يعني لما كان بيحاصر يافا. والمرض ده قضى على 200 مليون بني آدم على مستوى العالم، وطبعا ساعتها كان تعداد السكان مش كبير قوي يعني، وكان منهم من ضمن 200 مليون دول كان من ضمنهم تلت سكان أوروبا. المرض ده كان عبارة عن إن هو مرض بكتيري بيتنقل من الفيران والقوارض، من واحد مثلا او ناموس او حاجه، يبقى الفار عنده المرض ده وتيجي ناموسه تقرصه، وبعدين تقرص البني ادم التاني فيجي له المرض، او انه يتعامل مباشره مع انسجه البني ادم سواء حي او ميت. ودي مشكله، ان مش بموت البني ادم المرض بيروح، لا، المرض بيفضل عايش برضو في جسم الانسان المتوفي حبه، او انه يتنفس بالرذاذ برضو فاللي قدامه ياخد المرض منه. المرض ده أرق البشرية جامد جدا 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 جدا، وبحسب موسوعة تاريخ العالم الوباء ده ابتدى في شبه جزيرة اسمها شبه جزيرة القرم، ودي قريبة من أوكرانيا، يعني مكانها دلوقتي في أوكرانيا. وفي سنة 1347 ابتدى المرض ده يتفشى بطريقة فظيعة جدا، وكان في حرب كبيره قوي بيقولوا انه يعني اللي بدع المرض ده كان اول ناس يعني ساعدوا في انتشاره هم التتار. بيقولوا ان كان في حرب بين التتار وسكان اوروبا، وجم جماعه من اهل البندقيه، والبندقيه دي مدينه في ايطاليا، كانوا رايحين لا يعني لاهداف التجاره وكده، احتموا بحصن، يعني قعدوا جوه الحصن يحموا نفسهم من الحرب دي. وفجاه التتار بصوا لقوا الجنود بتاعتهم عماله تقع ومش عارفين السبب، ووباء رهيب وتفشى المرض المجهول ده بطريقه غريبه. فقرر التتار انهم يبتدوا اول حرب بيولوجيه في تاريخ العالم. عملوا ايه بقى التتار؟ طبعا التتار كانوا معروفين انهم ناس متوحشه قوي ودمويين. كان في آلة زمان لو تفتكروا شفناها في افلام الناصر صلاح الدين وفي الافلام القديمه دي، عن عارفين المنجنيق اللي هو كان آلة كده بيستخدموها في الحرب، يقوموا جايبين حاطين فيها حجاره او صخره ويقوموا حاطفينها تقوم جايه الناحيه الثانيه على الناس اللي في الحته الثانيه، فبقى تولع فيهم وتموتهم وكده. طبعا التتار عشان افكارهم جهنميه، الناس اللي ماتت بالمرض ده قرروا انهم يستخدموهم في اول حرب بيولوجيه، ويحطوا البني ادمين في المنجنيق، البني ادمين الميتين في المنجنيق بدال الحجاره والصخور والنار، ويحذفوها على الناس اللي في الحصن اللي جوه الحصن. فطبعا الناس اللي هم الايطاليين دول اللي من مدينه البندقيه لقوا الطاعون نازل عليهم من السماء، مش عارفين الناس يعملوا ايه، وقدروا يهربوا فعلا من الحصن ده وركبوا السفن بتاعتهم وراحوا بلدهم، وهم ما يعرفوش طبعا ان هم محملين بالمرض ده. بس في ناس ابتدوا يلاحظوا ان في ناس ابتدت تموت. المهم هم جريوا طبعا خايفين، وجريوا على سفنهم وراحوا ايطاليا. ومن هنا كانت بداية المشكلة، انه في ايطاليا نقل المرض لفرانكفورت، بعدين لباريس، بعدين للندن، بعدين لكوبنهاجن، بعدين لأوسلو، وبعدين انتشر المرض انتشار فظيع في قارة أوروبا. تزامن بقى الموضوع ده شوية بعدها بشوية مع الحملة الفرنسية. فطبعا قائد الحملات الفرنسية نابليون بونابرت عمل إيه بقى؟ كان القصة الشهيرة بتاعته إن هو كان بيحاصر يافا وكان عايز يدخلها، فلقى ان امدادات الجيش بتاعته قليله، فكلمهم بقى في فرنسا يبعتوا له ناس يعني جيوش من هناك عشان يحاربوا معاه. ففرنسا بعتوا له جيوش، بعتوا له جيوش الحقيقه وجنود محملين بالمرض. فالناس جم راحوا عادوا الناس اللي موجودين، وانتشر المرض بطريقه وبائيه فظيعه لدرجه انه كان كل شويه الجنود عماله تقع على الارض. والموضوع ده قال عليه واحد طبعا كاتب كتاب شهير جدا اسمه قصة الحضارة، كتبه لويل ديورانت، كتب عن المرض ده قال إن وباء الطاعون حدث مألوف في تاريخ العصور الوسطى، قد أزعج أوروبا 32 سنة من القرن الـ14 و41 سنة من القرن الـ15 و30 سنة من القرن الـ16. وديورانت قال إنه الحاجات دي حصلت بسبب حاجة مجهولة احنا مش عارفينها. الموضوع بيجي فجأة، الناس بتموت وبتقع، وانتشار العدوى جامد جدا. فضلت الأبحاث على الأمراض تكتر 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 لحد بعد شوية أو في وسط الحرب العالمية الأولى، علشان في الحرب العالمية الأولى اكتشفوا أن الناس بتموت مش من الإصابة، الناس بتموت من العدوى، يعني حتى لو الجرح بسيط الناس بتموت، وبتموت بأعداد رهيبة، مش بس من المسدسات والبنادق ويعني وآلات الحرب، لا ده بيموتوا من البكتيريا. إلا أن حدث عظيم وعمل ثورة كبيرة جدا 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 في عالم الطب. احنا بقى هنعرف الحدث العظيم اللي عمل الثورة الكبيرة دي. نروح نسمع حكيم ألف سلامة ونرجع مع بعض.
ولا بعد الشر
ولا شكشكه ولا برشامه، امشي وخد كل ده وانجر
انجر 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 انجر
انجر
انجر
انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر انجر
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، وكنا بنتكلم عن الثورة اللي حصلت في عالم الطب، وقد إيه الناس كانت منهارة وتعبانة وبتفقد بالملايين بسبب الأمراض البكتيرية المختلفة. على فكرة هو مش كان الطاعون بس، يعني كان في أمراض زي حمى الروماتيزم، وكان في الالتهاب الرئوي، وكانت الأطباء بيقدموا رعاية بسيطة قوي قوي، يعني ما يقدروش يعالجوا السبب بس بيعالجوا الأعراض، لحد ما جه عالم كيميائي فرنساوي اسمه لويس باستير، اكتشف ان المسبب للأمراض المعدية دي حاجة أو كائنات دقيقة جدا اسمها بكتيريا. وجي وراه العالم الألماني روبرت جوخ، قال إيه بقى؟ قال إنه هي مش بكتيريا واحدة اللي بتسبب كل الأمراض، لأ، في بكتيريا بتسبب أمراض معينة وبكتيريا تانية بتسبب أمراض تانية، وحضر مختلف أنواع البكتيريا، يعني قدر يكتشف البكتيريا وقدر يفصل أنواع ويعرف أنواع من البكتيريا. الثورة الحقيقية ما حصلتش بسبب لويس باستير، الثورة الحقيقية حصلت لما اكتشف العالم الإنجليزي ألكسندر فليمنج البنسلين. وكان فاكرين احنا كان في سؤال دايما بنسأله كده، مين اللي اكتشف البنسلين؟ مين اللي اكتشف البنسلين؟ هو ايه البنسلين او البنسلين ده؟ الاول ألكسندر فليمنج ده بريطاني، اتولد اتولد في بلد اسمها ايرشاير في انجلترا، وكان دكتور في جامعه اسمها سانت ميري في جامعه لندن. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده كان قاعد في المعمل بتاعه، طبعا قاعد نايم بقى في المعمل، بياكل ويشرب وينام ويحضر بكتيريا ويفصل بكتيريا لحد ما قرر في يوم ان ياخد اجازه. فالراجل خد اجازه وساب المعمل كام يوم، وبعدين رجع بقى لقى ايه؟ لقى ان هو ساب اكل عن طريق الخطأ في المعمل جنب مزارع بكتيريا. مزارع بكتيريا يعني هو كان فاصل البكتيريا، كان سايبها كده زي في طبق وسايب البكتيريا دي تنمو. لقى حاجة غريبة قوي قوي، ان العفن اللي في الاكل ده عمل حواليه، او في الفطر اللي هو كان سايبه يعني، عمل حواليه هالة بيضة، والهالة البيضة دي جواها مفيش بكتيريا، والبكتيريا القريبة من الهالة البيضة دي ميتة ما فيهاش علامات نمو. فالراجل راح أخد العفن ده وقعد يفصله ويعمل عليه دراسات، طبعا من مبدأ داري على شمعتك تقيد، هو ما قالش لحد خالص على الاكتشاف. قعد شهور بتاع شهرين كده يعني، يعمل إيه بقى؟ ياخد ويعمل تجارب ويعدل ويقلب ويقلل التركيز ويحط بكتيريا تانية لحد ما تأكد من النتائج، وقال إن عفن البنسيليوم ده فيه مادة قادرة إنها تكافح الأمراض المعدية. وفي عام 1928 يوم 28 سبتمبر كتب الدكتور الشهير فليمنج، قال إيه بقى؟ الراجل على فكرة كان متصالح مع نفسه جدا، بصوا بقى كتب إيه. عندما استيقظت بعد الفجر يوم 28 سبتمبر عام 1928، بالتأكيد لم أكن أخطط لإحداث ثورة في الطب من خلال اكتشاف أول مضاد حيوي في العالم أو البكتيريا القاتلة، لكنني أعتقد أن هذا هو بالضبط ما فعلته. يعني الراجل بيقول لكم بمنتهى البساطة، يا جماعة أنا اكتشفت الاكتشاف ده عن طريق الصدفة، يعني لنا قعدت بعرقي ودموعي ودمي وتعبي ومجهودي اكتشف فيه ولا اي حاجة، الموضوع جه عن طريق الصدفة، وانا حقيقي ما كنتش مخطط ان انا فعلا اعمل يعني الثورة دي. الموضوع ما وقفش عند كده طبعا، انه البنسلين مر بمراحل تطور كتيرة جدا. ففي صيف عام 1941، قبل ما الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية، حاولوا العلماء انهم يطوروا كميات كبيرة من البنسلين ده علشان يعرفوا يعالجوا المرضى اللي بتجيلها اصابات من الحرب، مش من اصابات المعركة، يعني سوري اصابات العدوى مش اصابات المعركة. وفعلا بدليل انه في الحرب العالمية الاولى كان معدل الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي 18%، بعد اكتشاف البنسلين المعدل ده انخفض ل 1%، يعني من يناير لمايو عام 1942 تم تصنيع 400 مليون وحدة من البنسلين النقي. وفي حلول عام بحلول نهاية الحرب بقى كانت شركات الأدوية الأمريكية طبعا ما سكتتش، راحت أنتجت 650 مليار وحدة شهريا. فطبعا معدل الوفيات قل ومعدل الإصابات قل، فده طبعا كان ليه يعني حاجة، حدث عظيم جدا إن الناس ما بقتش بتموت، مش أي حد بيعيا كده بيموت. من غير فليمنج ما كانش حد هيقدر يقوم بتطوير البنسلين، علشان كده هما ادوله جايزة نوبل للطب. أخد جايزة نوبل هو عام 1945، وبعد كده أصبحت مبيعات المضادات الحيوية لحد دلوقتي وصلت لأكتر من 6 مليون جنيه استرليني في السنة. طبعا رقم عظيم جدا، بس الموضوع ما وقفش عن كده. طبعا يعني البنسلين ما كانش هو المضاد الحيوي الوحيد، يعني ده كان بداية المشوار يعني، لكن هو ما كانش المضاد الحيوي الوحيد يعني اللي هو خلاص ما فيش غيره. يعني جم عالمين بريطانيين تانيين، واحد اسمه أرنست تشين وواحد اسمه هوارد فلوري. الناس دي استخدموا طرق عشان يقدروا يستخلصوا البنسلين ويستخدموا كميات كبيرة منه. مين بقى أول واحد اتعالج بالبنسلين واتعالج منه ازاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. نروح نسمع عمرو دياب عم الطبيب ونرجع تاني.
عم الطبيب جنب الشمال ده بيت جيله شكا من حليب طول الليل ما شكا عرّو كشا شاف الهموم بص بأسف وقال عم الطبيب جنب الشمال ده بيت جيله شكا من حالي طول الليل بات شكا عرى وكشف شاف الهموم بس بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يا حبك ما تروحش يا بي الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يا حبك عم العطار اعمل لي من عندك تحبيشة احلي بيها مرار العيشة بص وسأل فين يوجعك فرح وزعل مين يسمعك انا قلت بلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب جدعان انا قلت بلوتي في الخلاصة أنا وضعي دوخ قال لي دواك وبلاش تقاطع عند العجيب أبو سر باك قال لي دواك وبلاش تقاطع عند العجيب أبو سر باك أنا قلت إيه قال لي يا متعوف I'm العازز ومش في السوق.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، وكنا بنقول مين أول واحد اتعالج بالبنسلين. برضو هي حصلت عن طريق الصدفة، انه كان في راجل شرطة بريطاني كان عنده حالة تسمم بكتيري فظيعة جدا، وده كان تزامن مع الوقت تقريبا اللي فليمنج اكتشف فيه موضوع المضاد الحيوي. فعملوا ايه بقى؟ راحوا للراجل ده وقالوا له بص احنا عندنا علاج لمرضك، انت كده كده هتموت، يعني انت كده كده لو فضلت بالطريقة دي انت هتموت، فانت بما انك ميت ميت فايه ما تجرب العلاج وتفيدنا يا عم، وتبقى احنا استفدنا وانت استفدت. فهو الراجل وافق، وفعلا كتب زي اقرار كده زي ما بيتعمل دلوقتي ايام العمليات، يعني انه هو موافق انه يجرب على نفسه جرعه البنسلين. وفعلا الراجل اخذ البنسلين وقعد فتره، وبعد الفتره دي خف، كان طبعا سخن وكانت حالته حاله، بعدين خف. فكان ساعتها عمل عظيم حصل في بريطانيا، وبيؤكد انه البنسلين فعال ضد الامراض البكتيريه. الموضوع ما وقفش بس، موضوع المضادات الحيوية ما وقفش بس عند البنسلين. في عالم كيميائي أمريكي اسمه سالمان واكسمان اكتشف أكتر من 10,000 نوع من البكتيريا، وعمل بحث جديد عن مضاد حيوي جديد بس سماه ستريبتومايسين. وبرضو ابتدت بقى من بعد البنسلين والستريبتومايسين أنواع كتيرة جدا من المضادات الحيوية تطلع. بس اكتشفوا انه على الرغم من ان في الاف من المضادات الحيويه موجوده في الطبيعه او احنا انتجناها كيميائيا، الا ان القليل منها بس هو اللي احنا قدرنا نثبت انه مأمون وفعال. واكتشفوا برضو مع الوقت ان في بعض البكتيريا بتكتسب مقاومه ضد المضاد الحيوي، يعني كل ما تعالج البكتيريا دي بالمضاد الحيوي ده بنفس الدوز دي او بنفس الجرعه دي، البكتيريا بعد كده ما بتتاثر. عرفنا بقى ان موضوع المضاد الحيوي ده موضوع كبير قوي، مش بالبساطه ولا السهوله اللي هو الولد سخن يديله مضاد حيوي ولا اي حاجه. احنا استخدمنا بقى المضادات الحيويه دي الحمد لله الحمد لله بطريقه فاشله جدا، وغالبا يعني ده بيحصل في دول قليله قوي، لانه في دول اوروبا وفي امريكا والدول المتقدمه المضاد الحيوي ده ما بيطلعش كده اصلا، لازم يطلع بروشته. ثانيا هو مش اي عيا بيتاخد له مضاد حيوي، لانه انت ممكن مثلا سخن جالك برد بس ما يكونش المسبب للموضوع بكتيريا، ممكن يكون المسبب للموضوع فيروس، والحقيقه ان الفيروس ما بيتعالجش بالمضاد الحيوي. في الاخر بقى نقدر نوصل لموضوع الحلقه اللي هو يعني ايه مضاد حيوي. اكتشفوا ان مضاد حيوي دي مواد عضويه بتنتجها كائنات دقيقة، يعني كائنات مش بتتشاف بالعين المجردة، الكائنات دي بنشوفها بالميكروسكوب، يعني زي البكتيريا والفطريات. الكائنات دي وهي بتنمو وهي بتكبر بتفرز مواد أو بتطلع مواد، المواد دي أقل تركيز فيها قادر إنه يبيد أو يهبط نمو كائنات تانية بس غير الكائنات اللي أنتجتها، يعني هما مش بيموتوا نفسهم، يعني هما البكتيريا الفلانية بتطلع مواد وهي بتنمو، المواد دي قادرة إنها تموت بكتيريا تانية، عشان كده سموه حيوي لان هو طالع من كائنات حيه وبيأثر على كائنات حيه، ومضاد علشان هو مضاد للكائنات الحيه دي. الفيروس طبعا مش كائن حي، او يعني في ناس بتقول عليه كائن حي شويه وحبه مش حي، ويعني ما حدش قال عليه ان هو حي وما حدش قال عليه ان هو مش حي، فما بيموتش بالمضاد الحيوي، فمش اي حد سخن او اي حد عنده اي مرض ياخد مضاد حيوي. احنا استخدمنا المضاد الحيوي بطرق غلط خالص، انه احنا اي حد بنوصف له المضاد الحيوي وبعدين الدكتور كتب لنا، عملنا بقى انجاز طبي عالمي ولما سخنا رحنا للدكتور، فراح الدكتور كتب لنا مضاد حيوي، المضاد الحيوي ده مثلا 10 اقراص، فاحنا اخدنا اول قرص تاني قرص او تالت، يعني اخدنا اول جرعه وتاني جرعه وتالت جرعه، بعدين خفينا السخونيه راحت، فاحنا نوقف المضاد الحيوي. يعني احنا اخدناه يا اما بمزاجنا ووقفناه بمزاجنا، يا اما رحنا عند الدكتور بس وقفناه بمزاجنا. الموضوع مش كده خالص، لان البكتيريا مع الوقت في بعض انواع البكتيريا بتعمل مناعه ومقاومه لنفسها ضد المضاد الحيوي ده. احنا حلقتنا خلصت النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا، واستنوني في الحلقه الجايه اللي هتبقى برضو مشوقه، يعني ممكن اديكم كده حاجه بسيطه عنها. فكروا معايا في سؤال الحلقه الجايه، هو ليه العين ارتبطت بالحسد؟ ليه بنقول عن ناس عينيها وحشة؟ ليه؟ فكروا معايا واستناكم المرة الجاية. كانت معاكم النهاردة نانسي نبيل، وهسيبكم مع طبيب جراح. باي باي.
طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها.
طبيب جراح
شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني، تعالوا اسألوا عني، تعالوا اسألوا عني، أنا اللي بيكره أطب الكون ما تشفيني.
Set to Zay, set to Zay.